أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هنالك الصراط وهو مضروب على متن جهنم، وهم مشتملات اليوم الآخر، ولا بد من الإيمان به. فما دليل الإيمان به من الكتاب؟ قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وأما في السنة فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق، كما في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر وهو الصراط فيجعل على ظهري جهنم. قال: قلنا يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، وبالفتح أيضا مزلة، ضحض مزلة، والضحض المزلة فهما بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه ضحضت الشمس أي مالت، وحجة ضاحضة أي لا ثبات لها. فالجسر مضحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، والحسك شوك صلب من حديد، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. من تكدست الدواب أي ركب بعضها بعضا حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. والحديث في الصحيحين. وهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يقردس ويلقى فيسقط في نار جهنم، نسأل الله العافية. قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وكلامه رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد أو كركاب الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته. على هذا الجسر الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. والأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. ثم يختص من الخلق. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. والقصاص فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، نسأل الله العافية. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم أي في الآخرة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. لا تظلم أحدا، لا تظلم مخلوقا، اتق الله ربك، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله رب العالمين حرمه على نفسه، أفيقبله منك؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شيء حرمه الله على نفسه أيبيحه لك أنت؟ فمهما وقعت في ظلم، مهما كان يسيرا فلم تتحلل منه في الدنيا، فاعلم أن الحساب بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناتك، وأنت أحوج ما تكون إليها، وليس ثم درهم ولا دينار. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، ولا يشترط أن تكون المظلمة في الدينار والدرهم، في الأمر المادي، فإنك مهما وقعت في عرض أخيك، إن اغتبته أو كذبت عليه أو آذيته بلسانك، وما أشد أذى اللسان، فهذه المظلمة لا بد من أن تتحلل منها، فإن الله تبارك وتعالى سيقيم العدل وينصب الموازين القسط ليوم القيامة، ولا بد من التوفية ولا بد من القصاص. فاتق الله ربك ما دام عندك من الأمر سعة، واعلم أن البغي عاقبته وخيمة، وأن الله جلت قدرته يعجل للباغي عقابا في هذه الحياة، فما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فهذان لا يؤجلان، لابد أن ترى في هذه الحياة من بغى لابد أن يبغى عليه، ولابد أن يقع عليه عقاب في الحياة قبل عقاب الآخرة. ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة إلا البغي وقطيعة الرحم. على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا تبغي على أحد، تواضع لإخوانك من المسلمين واخفض جناحك لهم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك، أمره الله رب العالمين أن يخفض جناحه للمؤمنين، فكان أرأف بهم من أمهاتهم، وكان أشفق عليهم من أنفسهم التي بين جنوبهم، وعلم الأصحاب كذلك. وإذا وقع منك أمر يسوء فبادر بالاعتذار منه، فإن ذلك يرفعك، وإصرارك على ما أنت عليه يخفضك ويضعك، فإن صاحب الخلق الكريم أواب إلى الحق رجاع إليه. وهذا أبو ذر رضي الله عنه يعير بلالا رضي الله عنه بسواد أمه، قال: يا ابن السوداء، فنقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، على كبر سني يا رسول الله؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فأبى أبو ذر إلا أن يرضي أخاه، فأصر على أن يجعل خده على الأرض، وأن يطأ أخوه بنعله على خده، هو عربي شريف، وبلال رضي الله عنه كان مولى من الموالي، اشتراه أبو بكر ثم أعتقه رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك كان عمر يقول عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا رضي الله عنه، يقول: خدي مداس لك حتى ترضى. ما هذه العلاقات التي لا تعرفها الشريعة تكون بين أهل السنة، تكون بين الناس؟ من أين أتوا بها؟ إنما أتوا بها من الشيطان الرجيم، هذا ليس من الدين ولا من سنة سيد المرسلين. المؤمنون متراحمون، متعاونون، متآزرون. يخفض الواحد منهم جناحه لأخيه، خدي مداس لك حتى ترضى، يرفعه ذلك ولا يضعه، وإنما يضعه كبره، كبره على الحق وتأبيه على الانصياع له. فمن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ: القنطرة، يعني المذكورة في هذا الحديث، الذي يظهر أنها طرف الصراط الذي يلي الجنة، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة. اختلف العلماء في هذه القنطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فقد اجتازوا الصراط، يجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيخص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هل هي طرف الجسر، أي الصراط الذي على متن جهنم، أو هي جسر مستقل؟ الصواب في هذا أن نقول: الله أعلم. ليس يهم ما هي أو كيف هي، ولكن يعنينا أن الناس يوقفون عليه. لابد من القصاص، هذا قصاص سوى القصاص الذي يكون قبل ذلك الحسنات والسيئات وما أشبه. لابد من الترضية. هؤلاء جميعا خلصوا من النار، هم جميعا من أهل الجنة، ولكن في نفوسهم أشياء. كان بعضهم يجور على بعض في هذه الحياة الدنيا، يتكلم بكلمة عوراء تؤذيه في نفسه أو في ولده أو في حياته إلى غير ذلك من تلك الأمور. لابد من القصاص، حتى إذا هذبوا ونقوا، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا محضا، لأن الجنة هي دار الطيبين، لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا. من مشتملات يوم القيامة الحوض، ودليله قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وأما في السنة ففيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم. والفرط والفارط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم، سابقكم على الحوض. والفارط والفرط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها، هذا يقع منه لأنه رسول الله. والناس في أدبياتهم وفي عاميتهم يقولون: الإيد البطالة نكسة، لأن الذي لا يعمل لا يستحق أن يأكل، لا يستحق أن يعيش، لأن الله خلق الناس في هذه الحياة في مزرعة ينبغي أن يجتهدوا في العمل فيها ليحصدوا زرعهم في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في سفر مع أصحابه وودوا لوضعوه في أعينهم فخاطوا عليه جفونهم، أو جعلوه في قلوبهم فلم يخلص إليه شيء يعنيه. لما كانوا في السفر وأرادوا أن يعدوا طعاما، قال بعضهم لشاة كانت حاضرة، لما استقر الأمر على ذبحها وإعدادها، فقال بعضهم علي ذبحها، وقال آخر وعلي سلخها، وقال ثالث وعلي طبخها. إنهم لا يريدون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشارك في شيء، وكان من الممكن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتحي ناحية وأن يظلل بما حضر، وأن يعد له الماء البارد، وأن يجعل له فراش وطيب، ثم يظل كذلك حتى يعد الطعام فتقدم أطايبه بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله من أحب ما يكون لو فعله عند أصحابه رضوان الله عليه. هم لا يريدون أن يعنوه ولا أن يشقوا عليه ولا أن يقع منه شيء بحال، بل يريدون راحته صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ واحد يقول علي ذبحها، وآخر يقول علي سلخها، وثالث يقول علي طبخها، والرسول يقول وعلي جمع الحطب. نكفيك يا رسول الله، لا يتميز عنه، الذي يتميز لا قيمة له. خيرهم من أهان نفسه لإخوانه، خير الناس أنفعهم للناس، أكرمهم عند الله عز وجل من كان في خدمة إخوانه من المسلمين. لا يتعزز ولا يتعظم ولا يتكبر، بل عليه أن يتعلم، أن يتعلم السلوك الإسلامي المهذب. فإن هذا الدين علمنا ألا يحد الواحد منا بصره لأخيه فضلا عما فوق ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحد البصر لأحد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان من شدة الرعاية لمن يعامله إذا صافحه أحد لم ينزع يده حتى يكون من صافحه هو الذي ينزع يده من يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صافحه ود لو بقيت يده في يد نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسارع حتى لا يشق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل البيت سلم سلاما، إذا كان داخلا بليل سلم سلاما لا يوقظ النائمة ويسمع اليقظان. فتأمل في دقة شعوره صلى الله عليه وآله وسلم، لا يضيع السلام، ولكن لا يجهر به جهرا يوقظ نائما فيأرق، فربما لم ينم بعد، ويظل ليلا طويلا يتقلب على مثل الجمر أو على مثل الشوك، ولعله يكون تعبا، وما نام إلا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أنه ينبغي على الإنسان أن يهذب نفسه، فإنه إن لم يهذب نفسه هاهنا وإن لم ينقها فلا بد من تنقيتها وتهذيبها إذا أراد الله أن يدخله الجنة، ويكون ذلك على القنطرة في طرف الصراط مما يلي الجنة وقد خلص من النار. وأما التهذيب والتنقية قبل ذلك فإنها تكون في النار، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، كان يكون في بيته وهو خير الخلق في خدمة أهله، يقصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاه ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. والحديث في الصحيحين. يقول: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، والكيزان جمع كوز، وهو إناء بعروة يشرب به الماء كهذا، فهذا كوز كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. أخرجه البخاري في صحيح، إلى غير ذلك من الأحاديث. قاتمة المطاف في الجنة أو في النار. قال جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك مما هو كثير منبث في تضاعيف كتاب الله. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبادة رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ما معنى الإيمان بالجنة وبالنار؟ معناه التصديق الجازم بوجودهما الآن، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله تعالى لهما لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب الأليم. ما الدليل على وجودهما الآن؟ قوله عز وجل وإخباره أنهما معدتان. قال: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أخرجه البخاري من رواية عمران، ومسلم من رواية ابن عباس. وفي ذكر فتنة القبر وعذابه: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الجماعة من رواية أبي هريرة: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، كما في الصحيحين من روايات ابن عمر. ولما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها، كما في الحديث: الذي في الصحيحين، وقد عرضت يعني الجنة والنار على النبي المختار صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. والأحاديث الصحيحة تكاد لا تحصى. ما الدليل على بقاء الجنة والنار لا تفنيان الآن؟ قوله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلى غير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم عنها. كذلك النار، قال فيها جل وعلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال سبحانه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا، ونفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أخرجه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. والحديث في الصحيحين كل خالد فيما هو فيه كما في لفظ مسلم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأما رؤية الله جل وعلا فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة، والدليل على ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. إذا كان قد حجب أعداءه فمفهوم هذا النص أنه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. لا تضامون لا ينالكم ضيم ولا ظلم. وفي رواية لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه في جهاتكم كلها. شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أخرجه البخاري في الصحيح. تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، كما في حديث الرؤية: تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيئا من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة تبلغ 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن رد هذه العقيدة وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير. بهذه الجملة وهذه العقيدة نفرغ مما ذكر الإمام رحمه الله فيما يتعلق بجملة العقائد التي ذكرها فيما يتعلق باليوم الآخر، ثم سيذكر بعد ذلك رحمه الله طرفا آخر يتعلق بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وبشفاعة الشافعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هنالك الصراط، وهو مضروب على متن جهنم، وهم مشتملات اليوم الآخر، ولا بد من الإيمان به. فما دليل الإيمان به من الكتاب؟ قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وأما في السنة فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق، كما في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر وهو الصراط فيجعل على ظهري جهنم. قال: قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، وبالفتح أيضا مزلة، ضحض مزلة، والضحض المزلة فهما بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه ضحضت الشمس أي مالت، وحجة ضاحضة أي لا ثبات لها. فالجسر مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، والحسك شوك صلب من حديد، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. من تكدست الدواب أي ركب بعضها بعضا، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. والحديث في الصحيحين. وهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يقردس ويلقى فيسقط في نار جهنم، نسأل الله العافية. قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وكلامه رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد أو كركاب الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته. على هذا الجسر الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. والأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. ثم يختص من الخلق. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. والقصاص فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نسأل الله العافية. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم أي في الآخرة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. لا تظلم، لا تظلم أحدا، لا تظلم مخلوقا، اتق الله ربك، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله رب العالمين حرمه على نفسه، أفيقبله منك؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شيء حرمه الله على نفسه أيبيحه لك أنت؟ فمهما وقعت في ظلم، مهما كان يسيرا، فلم تتحلل منه في الدنيا، فاعلم أن الحساب بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناتك، وأنت أحوج ما تكون إليها، وليس ثم درهم ولا دينار. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم. ولا يشترط أن تكون المظلمة في الدينار والدرهم، في الأمر المادي، فإنك مهما وقعت في عرض أخيه، إن اغتبته أو كذبت عليه أو آذيته بلسانك، وما أشد أذى اللسان، فهذه المظلمة لا بد من أن تتحلل منها، فإن الله تبارك وتعالى سيقيم العدل وينصب الموازين القسط ليوم القيامة. ولا بد من التوفية، ولا بد من القصاص، فاتق الله ربك ما دام عندك من الأمر ساعة، واعلم أن البغية عاقبته وخيمة، وأن الله جلت قدرته يعجل للباغي عقابا في هذه الحياة، فما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فهذان لا يؤجلان. لابد أن ترى في هذه الحياة من بغى لابد أن يبغى عليه، ولابد أن يقع عليه عقاب في الحياة قبل عقاب الآخرة. ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة إلا البغي وقطيعة الرحم. على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا تبغي على أحد، تواضع لإخوانك من المسلمين واخفض جناحك لهم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك، أمره الله رب العالمين أن يخفض جناحه للمؤمنين، فكان أرأف بهم من أمهاتهم، وكان أشفق عليهم من أنفسهم التي بين جنوبهم، وعلم الأصحاب كذلك. وإذا وقع منك أمر يسوء فبادر بالاعتذار منه، فإن ذلك يرفعك، وإصرارك على ما أنت عليه يخفضك ويضعك، فإن صاحب الخلق الكريم أواب إلى الحق رجاع إليه. وهذا أبو ذر رضي الله عنه يعير بلالا رضي الله عنه بسواد أمه، قال: يا ابن السوداء. فنقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، على كبر سني يا رسول الله؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فأبى أبو ذر إلا أن يرضي أخاه، فأصر على أن يجعل خده على الأرض، وأن يطأ أخوه بنعله على خده، هو عربي شريف. وبلال رضي الله عنه كان مولى من الموالي، اشتراه أبو بكر ثم أعتقه رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك كان عمر يقول عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا رضي الله عنه. يقول: خدي مداس لك حتى ترضى. ما هذه العلاقات التي لا تعرفها الشريعة تكون بين أهل السنة، تكون بين الناس؟ من أين أتوا بها؟ إنما أتوا بها من الشيطان الرجيم، هذا ليس من الدين ولا من سنة سيد المرسلين. المؤمنون متراحمون، متعاونون، متآزرون، يخفض الواحد منهم جناحه لأخيه: خدي مداس لك حتى ترضى، يرفعه ذلك ولا يضعه، وإنما يضعه كبره، كبره على الحق وتأبيه على الانصياع له. فمن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ: القنطرة، يعني المذكورة في هذا الحديث، الذي يظهر أنها طرف الصراط الذي يلي الجنة، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة. اختلف العلماء في هذه القنطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فقد اجتازوا الصراط، يجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيخص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هل هي طرف الجسر، أي الصراط الذي على متن جهنم، أو هي جسر مستقل؟ الصواب في هذا أن نقول: الله أعلم، ليس يهم ما هي أو كيف هي، ولكن يعنينا أن الناس يوقفون عليه، لابد من القصاص. هذا قصاص سوى القصاص الذي يكون قبل ذلك، الحسنات والسيئات وما أشبه، لابد من الترضية. هؤلاء جميعا خلصوا من النار، هم جميعا من أهل الجنة، ولكن في نفوسهم أشياء، كان بعضهم يجور على بعض في هذه الحياة الدنيا يتكلم بكلمة عوراء تؤذيه في نفسه أو في ولده أو في حياته إلى غير ذلك من تلك الأمور، لابد من القصاص حتى إذا هذبوا ونقوا، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا محضا، لأن الجنة هي دار الطيبين، لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا. من مشتملات يوم القيامة الحوض، ودليله قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وأما في السنة ففيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم، والفرط والفارط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا فرطكم، سابقكم على الحوض، والفارط والفرط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها. هذا يقع منه لأنه رسول الله، والناس في أدبياتهم وفي عاميتهم يقولون الإيد البطالة نكسة، لأن الذي لا يعمل لا يستحق أن يأكل، لا يستحق أن يعيش، لأن الله خلق الناس في هذه الحياة في مزرعة ينبغي أن يجتهدوا في العمل فيها ليحصدوا زرعهم في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في سفر مع أصحابه وودوا لوضعوه في أعينهم فخاطوا عليه جفونهم أو جعلوه في قلوبهم فلم يخلص إليه شيء يعنيه، لما كانوا في السفر وأرادوا أن يعدوا طعاما قال بعضهم لشاة كانت حاضرة: لما استقر الأمر على ذبحها وإعدادها فقال بعضهم: علي ذبحها، وقال آخر: وعلي سلخها، وقال ثالث: وعلي طبخها. إنهم لا يريدون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشارك في شيء، وكان من الممكن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتحي ناحية وأن يظلل بما حضر وأن يعد له الماء البارد وأن يجعل له فراش وطيب، ثم يظل كذلك حتى يعد الطعام فتقدم أطايبه بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله من أحب ما يكون لو فعله عند أصحابه رضوان الله عليه، هم لا يريدون أن يعنوه ولا أن يشقوا عليه ولا أن يقع منه شيء بحال، بل يريدون راحته صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ واحد يقول: علي ذبحها، وآخر يقول: علي سلخها، وثالث يقول: علي طبخها، والرسول يقول: وعلي جمع الحطب. نكفيك يا رسول الله، لا يتميز عنه، الذي يتميز لا قيمة له، خيرهم من أهان نفسه لإخوانه، خير الناس أنفعهم للناس، أكرمهم عند الله عز وجل من كان في خدمة إخوانه من المسلمين، لا يتعزز ولا يتعظم ولا يتكبر، بل عليه أن يتعلم، أن يتعلم السلوك الإسلامي المهذب، فإن هذا الدين علمنا ألا يحد الواحد منا بصره لأخيه فضلا عما فوق ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحد البصر لأحد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان من شدة الرعاية لمن يعامله إذا صافحه أحد لم ينزع يده حتى يكون من صافحه هو الذي ينزع يده من يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صافحه ود لو بقيت يده في يد نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يسارع حتى لا يشق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل البيت سلم سلاما، إذا كان داخلا بليل سلم سلاما لا يوقظ النائمة ويسمع اليقظان. فتأمل في دقة شعوره صلى الله عليه وآله وسلم، لا يضيع السلام ولكن لا يجهر به جهرا يوقظ نائما فيأرق، فربما لم ينم بعد ويظل ليلا طويلا يتقلب على مثل الجمر أو على مثل الشوك، ولعله يكون تعبا وما نام إلا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أنه ينبغي على الإنسان أن يهذب نفسه، فإنه إن لم يهذب نفسه هاهنا وإن لم ينقها فلا بد من تنقيتها وتهذيبها إذا أراد الله أن يدخله الجنة، ويكون ذلك على القنطرة في طرف الصراط مما يلي الجنة وقد خلص من النار. وأما التهذيب والتنقية قبل ذلك فإنها تكون في النار، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، كان يكون في بيته وهو خير الخلق في خدمة أهله يقصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاه ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. والحديث في الصحيحين يقول حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه، والكيزان جمع كوز وهو إناء بعروة يشرب به الماء كهذا، فهذا كوز كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. والحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، أخرجه البخاري في صحيح. إلى غير ذلك من الأحاديث. قاتمة المطاف في الجنة أو في النار، قال جل وعلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك مما هو كثير منبث في تضاعيف كتاب الله. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبادة رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ما معنى الإيمان بالجنة وبالنار؟ معناه التصديق الجازم بوجودهما الآن، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله تعالى لهما لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب الأليم. ما الدليل على وجودهما الآن؟ قوله عز وجل وإخباره أنهما معدتان، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وقال صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أخرجه البخاري من رواية عمران ومسلم من رواية ابن عباس. وفي ذكر فتنة القبر وعذابه، إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الجماعة من رواية أبي هريرة أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، كما في الصحيحين من روايات ابن عمر. ولما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها، كما في الحديث الذي في الصحيحين. وقد عرضتا يعني الجنة والنار على النبي المختار صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. والأحاديث الصحيحة تكاد لا تحصى. ما الدليل على بقاء الجنة والنار لا تفنيان الآن؟ قوله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى عطاء غير مجذوذ، وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلى غير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم عنها. كذلك النار، قال فيها جل وعلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى وما هم بخارجين من النار، وقال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال سبحانه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا، ونفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أخرجه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. والحديث في الصحيحين: كل خالد فيما هو فيه، كما في لفظ مسلم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأما رؤية الله جل وعلا، فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة، ودليل على ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. إذا كان قد حجب أعداءه، فمفهوم هذا النص أنه لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا، كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. لا تضامون، لا ينالكم ضيم ولا ظلم. وفي رواية: لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، فإنكم ترونه في جهاتكم كلها. شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئية بالمرئي. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال: كما ترون هذا، أي كرؤيتكم هذا القمر، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أخرجه البخاري في الصحيح. تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع. كما في حديث الرؤية: تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيئا من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، تبلغ 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا. ومن رد هذه العقيدة وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير. بهذه الجملة وهذه العقيدة نفرغ مما ذكر الإمام رحمه الله فيما يتعلق بجملة العقائد التي ذكرها فيما يتعلق باليوم الآخر، ثم سيذكر بعد ذلك رحمه الله طرفا آخر يتعلق بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وبشفاعة الشافعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.